وسل إن شئت عنا إلى نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا علقت أحلامنا نجمة سوية هي أم والمدرك العلي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، خير من صلى لربه وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحبتي في الله، مستعينين بالله جل في علاه، نبدأ من هذه الحلقة وحتى عيد الأضحى المبارك إن أحيانا الله عز وجل على طاعته بفضله سبحانه وتعالى، نبدأ شرح مناسك الحج والعمرة، نبدأ شرح مناسك الحج والعمرة. فالمسلمون الذين قدر الله عز وجل لهم الحج يستعدون الآن للسفر للحج خلال أسابيع قادمة إن شاء الله. وجميل جدا ورائع جدا ومهم جدا أن يتعلم المسلم العبادة قبل أن يؤديها. يعني المسلم قبل أن يصلي لابد أن يتعلم كيف يتطهر، كيف يتوضأ، ثم كيف يصلي. كذلك إذا كان المسلم سيقوم بفريضة الحج وفريضة العمرة، وجب عليه وجوبا أن يتعلم مناسك الحج والعمرة، وأن يتعلم كيف يؤدي حجته وكيف يؤدي عمرته، ما هي أركان الحج، ما هي واجباته، ما هي سننه، ما هي مستحباته، ما هي مكروهاته، ما الذي يفسد الحج بالكلية أو يبطل الحج بالكلية، ما الخطأ الذي إذا وقعت فيه أثناء حجي يمكن أن يجبر بدم، وما الخطأ الذي يمكن أن أقع فيه ويعفى عنه، إلى غير ذلك من الأمور الهامة التي كما قلت ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها. لماذا؟ لأننا نجد المسلمين في الغالب إلا من رحم الله يذهب إلى رحلة الحج، يتكلف الآلاف المؤلفة من الأموال، يذهب ليؤدي فريضة الحج وركن من أركان الدين، ثم هو لا يعرف عن هذه الفريضة كيف يؤديها أي شيء. نعم، أقول أي شيء. هو سيسير مع السائرين، يلبي مع الملبين، يصيب مع المصيبين، ويخطئ مع المخطئين. نعم، ويخطئ مع المخطئين، لا يعرف مثلا يوم العيد مطلوب منا إيه، يوم عرفة أعمال، يوم عرفة إيه أعمال، أيام التشريق إيه، لا كل هذا لا يعرفه. وأنا دائما لي رأي أنا الشخصي، أقول لو أن تعلم أحكام الحج والعمرة تكلفني أنا بالعملة المصرية 1000 جنيه، 10,000 جنيه، يعني ده فرضا، يعني هذا يعني يهون جدا. أنا أدفع آلاف مؤلفة علشان أسافر وأدي ركنا من أركان الإسلام وأنا لا أعرف عنه شيئا. فلو قالوا هناك دورات مكثفة تتعلم فيها بمقابل لقلنا نعم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن كيف؟ والعلم فضل الله عز وجل أصبح ميسرا، والقنوات الفضائية والمساجد وغير ذلك من الوسائل وإذاعة القرآن الكريم تنقل لنا هذه التفاصيل. كل ما علينا أن نتابع وأن نتعلم وأن نتصل وأن نسأل وأن نستفسر كيف نؤدي فريضة الحج وكيف نؤدي فريضة العمرة. هذا أمر هام هام هام. ونبدأ مستعينا بالله جل وعلا نعرف، عشان احنا بنشرح بقى شرح علمي، نعرف الحج، ما هو الحج في اللغة وفي الشرع. معنى الحج، الحج في اللغة قالوا القصد، قصدت بلد كذا أي حججت إليها، هذا في اللغة. لكن في الشرع يقولون الحج هو التعبد لله تعالى، التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص، في وقت مخصوص على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد كده نشرح أن الحج له مواقيت زمنية، وهي شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة، فيبقى وقت مخصوص يعني له أوقات تؤدى فيها الحج. طيب طبعا نقول شوال يا أخو الكرام على قصدي إيه؟ لو أن رجلا أحرم بالحج يوم العيد عيد الفطر، هل يصح إحرامه؟ نعم يصح إحرامه، لأن شوال وذو القعدة وذو الحجة هذه أشهر الحج، لكن مناسك الحج بتؤدى من يوم 8 ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق كما سنبين، كما سنبين بفضل الله عز وجل. وطبعا معلش من 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 الطرائف التي تدل على جهل الجاهلين، حتى من يعني ظنوا أنفسهم من أهل العلم والثقافة، يعني امرأة معينة من يشار إليهن بالبنان ذهبت فوجدت الحج زحام شديد، والناس في زحام في الطواف، زحام في السعي بين الصفا والمروة، فتقول يعني ما أجهل هؤلاء الناس، يعني ما احنا ممكن نوزع الحج كل شهر دولة حج. طبعا هي لا تعلم أن ايه الحج أشهر معلومات كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فالحج له ميقات زمني، يبقى الحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص وفي وقت مخصوص على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحج خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مناسك الحج مني. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع وقال تعلموا مني، تعلموا خذوا عني مناسككم. طيب المسألة الثانية عن حكم الحج وعن فضل الحج، يا ترى الحج ده يعني أمر واجب لا بد منه، ولا أمر مستحب، ولا حسب رغبة الشخصية؟ يا ترى الحج هذا مجرد إسقاط الفرض عني إن كان فرضا، ولا يعني له ثواب وغير ذلك؟ أولا عن حكم الحج، فكما نعلم أن الحج أحد أركان الإسلام، الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، لم يقل ومن حج، ومن لم يحج أقصد، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، يبقى دي أدلة من القرآن الكريم على وجوب الحج على المستطيع، وسنبين الاستطاعة إن شاء الله. يبقى حكم الحج إيه؟ واجب، أي فرض، أي فرض على المسلم المستطيع. يبقى ده أدلة من القرآن الكريم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يبقى ده من القرآن الكريم. من السنة فالأحاديث كثيرة، منها الحديث المشهور الذي نحفظه جميعا ويحفظه الأطفال، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب يبقى عندنا أدلة من القرآن ومن السنة، يقولون بقى الإجماع وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. يا سلام. ثاني أجمعت الأمة، أي أجمع علماء الأمة باتفاق وبلا اختلاف على وجوب الحج، أي على فرضية الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. يبقى الحج يجب كم مرة؟ يجب مرة واحدة. طب الناس اللي بتحج الثانية والثالثة والعشرة هذا تطوع، من شاء أن يتطوع فليتطوع، لكن الحج الواجب مرة واحدة في العمر. طيب ماذا عن فضل الحج؟ الحج له فضائل كثيرة، والله لو لم يكن الحج مفروضا لحججنا واعتمرنا من أجل أن ندرك ثواب وفضل الحج وفضل العمرة. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الله، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. انظر أيها الحاج، أنت تسعى من أجل ماذا؟ نعم أنت أديت ركنا من أركان الإسلام، لكن إن كانت حجتك مبرورة، إن كانت حجتك مبرورة فأنت بفضل الله عز وجل إن شاء الله من أهل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم: والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. طبعا ربما نتكلم يعني إيه حج مبرور، لكن برضو نذكر بسرعة، قالوا بر الحج، قالوا أن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما قال: خذوا عني مناسككم فنحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. بات في منى في هذه الليلة، نبيت في منى، ظل في عرفة من وقت من بعد الظهر مثلا حتى بعد غروب الشمس، نظل في عرفة هكذا، فعل كذا نفعل كذا، يبقى نلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقصير في هذا الأمر. وقالوا بر الحج إطعام الطعام، ويعني الإحسان إلى الناس أثناء الحج. قالوا بر الحج أو علامة الحج المبرور أن يعود الحاج من حاجه بهيئة أو بصورة طيبة أفضل من التي ذهب به، أقصد الصورة في القلب، يعني يعود بإيمان قوي جديد حريص على الطاعة. إن كان مثلا ربما يصلي في البيت ببعض الفروض في المسجد الأخرى، يحافظ على صلاة الجماعة باستمرار، يحافظ على صلاة النافلة، يكون حسن الأخلاق مع الناس، لا يكذب لا يغش، وهكذا تظهر عليه علامات القبول علامات الصلاح، يبقى هذا الحج المبرور. أيضا الحديث المتفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله، واتبلك من كلمة لله، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يا سلام، تاني: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج لله أي حج حجة خالصة لا رياء فيها ولا سمعة، حج من أجل أن الحج واجب وفرض، حج من أجل أن يدرك ثواب الحج وثواب العمرة. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. الرفث بالثاء هو إما الجماع أو كناية عن الجماع أو الكلام في شأن النساء بصفة عامة، الكلام في شأن النساء وما يكون بين الرجل والمرأة، هذا الرفث. الفسوق هو كالسب والشتم وما شاكل ذلك، يبقى إنسان مهذب في تصرفاته، مهذب حتى في ألفاظه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه صفحة بيضاء نقية. لذلك العلماء يقولون أن الحج هو العبادة الوحيدة التي يغفر الله عز وجل بها الصغائر والكبائر. الحج هو العبادة الوحيدة التي يغفر الله عز وجل بها الصغائر والكبائر، لأن مثلا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما لم تغش الكبائر، لو بشرط ما يكونش بيقع في الكبائر. يبقى الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من صغائر الذنوب، من صغائر الذنوب. أما الكبائر فلا بد لكل كبيرة من توبة مستقلة، إلا الحج فهو بهذا الحديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي الرواية الثانية التي معنا رجع كيوم ولدته أمه. يبقى الإنسان لما ولدته أمه كم كان عليه من الذنوب، كم كان عليه من الكبائر؟ لا شيء، يبقى يعود صفحة بيضاء نقية. تقول لي ما الذنوب؟ في ذنوب بين العبد وربه وذنوب بين العبد والعباد. نعم، الله عز وجل يرضي العبادة من عنده ويعفو عن هذا الحاج الذي حج حجة متابعة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا في حجه لله عز وجل، لم يرفث ولم يفسخ، هذا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، اتولد من جديد، يبقى كل ما مضى بفضل الله عز وجل من الذنوب عفى الله عز وجل عنه بكرمه وفضله سبحانه وتعالى، ويبدأ العمل من جديد. فليحرص على أن تظل هذه الصفحة بيضاء نقية. لبيك اللهم لبيك. طبعا أحاديث فضل الحج والعمرة كثيرة، احنا بس بنذكر إشارات في هذه المسألة. طيب السؤال: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو قال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، بيان للأمة، أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. قالها الثالثة: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فهنا في الحديث هنا رواية مسلم يقول: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة اللي بيسمها حجة الوداع، ودع فيها الأمة: أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وبالفعل مات النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الحج بفترة وجيزة جدا، يعني وعاد في آخر ذي الحجة، فمرت عليه أشرطة، معروف أنه مات في شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. حقيقة طبعا أشوف الحج وتأتينا العمرة وحكم العمرة، لكن برضو أنا عايز أقول حاجة بحب أقولها كتير في المساجد بس لعل الشاشة تكون أكثر انتشارا. يعني أصبح الآن عندنا كأنها يعني طبعا شيء كويس المصارعة المبادرة للعمرة والحج، كثرة الحج وكثرة العمرة، كثرة العمرة، هناك من يذهب للعمرة في كل عام مرة وربما ذهب في العمرة أكثر من مرة، هذا شيء طيب، ويعني بارك الله في كل من يحج ومن يعتمر، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن يغفر لهم وأن يبارك في أموالهم وأن يعوضهم عن الأموال التي أنفق، كل هذا شيء طيب. لكن نقول يا جماعة احنا اذا كنا مثلا خلينا في العمرة بنكسر من العمرات من اجل ماذا؟ من اجل ان ندرك الاجر والثواب، لكن هذا الاجر اجر قاصر علي انا فقط الذي استفدت من هذا العمل. لكن يعني انا كنت احسب حسبة كده في قريتي، يعني يخرج من القرية بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيها وفي كل بلد المسلمين على مدى العام يعني يقارب 1000 شخص يعتمر، قال اليوم 500 شخص. طبعا هناك العمرة من يؤدي العمرة المرة الثانية والثالثة والعاشرة. طيب تجد البلد من بلاد المسلمين بلاد فقيرة تنقصها خدمات أساسية من يعني أقول من ماء عذب للشرب، من وحدة صحية، من مشاكل ذلك، من الأمور الحيوية في حياة المسلمين. لو أن جزءا من هذه الأموال لمن تتكرر العمرة منهم أو يتكرر الحج منهم، يعني قلنا هذا العام هنخصص هذا لبناء مدرسة، لبناء معهد ديني، لبناء مستشفى أو مستوصف خيري، أنا أقول والله أعلم يكون أعظم أجرا وأعظم. ما بقولش ما تروحش العمرة، روح العمرة بس روح كل سنتين مرة، كل ثلاثة مرة، إذا كان أهل الحي اللي أنت فيه، أهل البلد اللي أنت تعيش فيها محتاجين إلى هذه المشروعات والخدمات الحيوية التي لا تستطيع الدولة لظروف الاقتصادية أن تقوم بها. فلو أنفقنا هذه الأموال في مثل هذه الأمور تكون النفع منها متعدي ونفع دائم، من الصدقات الجارية. شوف المدرسة ودى المعهد يظل مئات السنين قائم، والمسجد مئات السنين قائم، وهكذا. فربما إن شاء الله تكون أكثر نفعا وأكثر وأعظم ثوابا إن شاء الله عز وجل. طيب يبقى نقول أن الحج بيجب على المستطيع في العمر مرة واحدة، ده الواجب، الباقي تطوع. لكن يقول بقى عليه أن يبادر بالحج إذا تحققت شروطه. يبقى ربنا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنا أصبحت مستطيع يقول بقى إيه؟ استنى بقى لما أبقى عندي 70 سنة وأصل جوزت الأولاد وطلعت على المعاش وأعدت، وبعدين أروح هناك بقى لا أقدر أطوف حول الكعبة، ولا أقدر أسعى بين الصفا والمروة، ولا أقدر أروح أتنقل بين الجمار هناك لأن أصبحت كبير السن وضعف جسدي والخشونة في الركب إلى غير ذلك. لا، علينا أن نبادر. حتى العلماء يسألوا سؤال: لو أنا لسه شاب لم أتزوج، شاب لم أتزوج ومعايا فلوس، الفلوس دي ممكن تجوزني، ممكن أحج بيها؟ خلاص أنا بتكلم على شاب صغير السن، وبعدين معه قدر من المال يكفي للحج ويكفي للزواج، وهو لم يتزوج، بأيهما يبدأ؟ هل يبدأ بالزواج أم يبدأ بالحج؟ فالعلماء قالوا إن كان يخشى على نفسه العنت، يخشى من الوقوع في الحرام، فيبدأ بالزواج أولا. إن كان يخشى على نفسه العنت، يخشى على نفسه أن يقع في الحرام بأي صورة من الصور، يبدأ بالزواج أولا حتى يغض بصره ويحصن فرجه. أما إن كان لا يخشى على نفسه العنت فعليه أن يبادر بالحج أولا، عليه أن يبادر بالحج أولا، لأن الحج واجب عليه، أصبح مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا، يبقى عليه أن يبادر بالحج إبراء لذمته وأداء للفرض الذي فرضه الله عز وجل عليه والواجب الذي أوجبه الشرع عليه. يبقى دي نقطة مهمة ناخد بالنا منها. والحمد لله حاليا بنجد أن معظم الحجاج خصوصا من مصر بصفة خاصة حفظها الله ورعاها من الشباب، الشباب هم اللي بيحبهم ويستطيع أن يسعى وأن يطوف إلى غير ذلك، وهذا شيء طيب. لا ننتظر حتى توه يعني الصحة وتضعف. طيب، يبقى عليه أن يبادر إذا تحققت الشروط. يقول ويأثم بتأخيره لغير عذر. انت مأخر الزواج الحج ليه؟ اصل والله اما ابن عمارة للعيال، اما اعمل شقة لكل واحد، اما جوز البنات، اما جوز الاولى كده عديت المهمة اللي علي الحمد لله، كل واحد مالت له شقة او اشتريت له شقة تمليك وجوزتهم كلهم، بعد كده ادور على الحج. من قال هذا؟ هل شراء شقة لولدك امر واجب عليك بمعنى ركن من اركان الدين؟ ايهما اولى؟ الحج على المستطيع ركن من أركان الإسلام، فريضة فرضها الله عز وجل، لم يفرض الله علي أن أبني بيتا لولدي. طبعا ما نبنيش الأولاد، ما نزوجش، نزوج الأولاد ونبني للأولاد، لكن فيه مهم وفي أهم، في ترتيب أولويات. أنا إذا مت ولم أحج، أو إذا مت ولم أزوج الولد، الله عز وجل يسألني عن ماذا؟ هيقول لي لماذا لم تحج، واللي يقول لي لماذا لم تزوج الولد؟ لا، هيقول طبعا لماذا لم تحج. فبالتالي أنا أبادر بالحج متى استطعت إليه سبيلا، وأدعو الله عز وجل هناك عند الكعبة وفي المشاعر وفي عرفة وفي منى أن يوسع الله عز وجل علي، وأن أزوج الأولاد، وأن يرزق البنات بالأزواج الصالحين، وأن وأن وأنا لابد أن أبادر بالحج، وهناك أدعو الله عز وجل، أدعو الله عز وجل أن يوسع علي في مال وبارك في أولادي وفي رزقي وكذا وكذا. لكن إيه؟ ماذا يقدم؟ يقدم الحج طبعا بلا خلاف وبلا نقاش، يقدم الحج بلا خلاف ولا نقاش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعجلوا الحج، استعجلوا الحج طالما في استطاعة والدنيا بقت ميسرة، توكل على الله، تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يا ترى دلوقتي انت في صحتك ممكن يأتيك مرض فجأة لا قدر الله، حفظك الله وحفظنا جميعا سبحانه وتعالى، وبعدين من يدري دلوقتي في أمن الطريق، لعل الطريق تكون غير آمنة، لعل يأتي بلغة الوقت الآن تكون في حروب ونخشى نتكلم الطيارة حد يضربنا بالصاروخ مثلا، لعل نخشى نسير في البحر فيعترضنا ما يؤذينا، فالإنسان لا يدري ما يعرض له، لعل المال الموجود الآن أفقده لأي سبب من الأسباب، يبقى ربما المال يذهب، ربما الطريق غير آمنة، ربما ربما. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أي ما يحدث له في المستقبل. ويقول صلى الله عليه وسلم من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهودية أو إن شاء نصرانية. عشان كده بنقول يا جماعة لو أن مثلا الـ 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 الأب كان مستطع للحج والحمد لله الخير عنده كتير، وبعدين تكاسل بعض الشيء أو مات فجأة أو غير ذلك وترك ميراث عظيم، بنقسم التركة. احنا بنقسم التركة بنقول ايه؟ بنقول لا، هناك في ديون، الولد كان عليه ديون لفلان 1000 ولفلان 2000 وهكذا. فدايما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه في الميراث؟ يقول من بعد وصية توصون بها او دين يوصين بها او دين، الدين الدين، فبنؤدي الدين حقوق العباد. فالحج حق الله، الحج حق الله عز وجل. فانا عايز المسلمين ينتبهوا لهذه النقطة. يبقى بنقسم التركة بتاعت والدنا الذي مات دون حج، مات من غير ما يحج. يبقى نقول أول تكلفة الحج السنة دي كم تعادل؟ تقريبا مثلا 30,000 40,000، ودول في جانب لوحدهم. خلاص كده عايزين نبرئ ذمة الوارد وعايزين نؤدي الفرض عنه، يبقى المادة بتاع الحج ده يطلع في جانب قبل تقسيم التركة، قبل تقسيم التركة، لأن هو عليه دين لله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالوفاء، لما سئل إن أبويا مات وكان عايز يحج وما حجش، أحج عن أبي؟ قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضي؟ نعم يا رسول الله. قال فدين الله أحق بالوفاء. يبقى يا مسلمين إلا أبوه يموت أم تموت كان عندي استطاعة للحج، لما نقسم التركة أول حاجة بنطلع إيه؟ حقوق العباد، كان عليه ديون كذا وكذا، وعليه حقوق لله عز وجل اللي هو إيه؟ لم يحج وكان مستطيعا، يبقى بنطلع فلوس الحج دي في جانب. وبعدين والله إذا كان أحد الأبناء سبق له الحج عن نفسه يبقى يذهب في العام القادم يحج عن أبيه، ما كانش يبقى واحد من الناس اللي نثق فيهم إن شاء الله رب العالمين سبق له الحج عن نفسه فيذهب ويحج عن أبينا، عن أبينا نقول له تكاليف الحج كذا، تفضل التكاليف كاملة وجزاك الله خير، تسقط الفرض عن والدنا. ويبقى برضو اللي راح يحج له ما كلش بتاجر بهذه القضية ويقصد نفع المسلم الذي مات من جهة، ويقصد أيضا الاستمتاع بوجوده في المشاعر وفي مكة وفي عرفة وفي هذه الأماكن الفاضلة. طيب مسألة بقى الرابعة، شروط الحج، يعني أو بمعنى آخر على من يجب الحج. احنا قلنا استطاعة، لكن مش استطاعة بس، يقول إيه أن الحج له خمسة شروط. يجب الحج على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، خمس شروط. تاني، يجب الحج يبقى واجب فرض على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. طيب طبعا على المسلم، لأن الحج لا يجب على الكافر ولا يصح منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، هذا أولا. ثانيا، مسلم عاقل يبقى فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط للتكليف، العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف، المجنون ليس من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم حتى يفيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم يعني التكليف عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. الشرط الثاني البلوغ، يبقى فلا يجب الحج على الصبي، يعني الذي لم يصل إلى سن البلوغ 14 أو 15 سنة حسب البلوغ، حالة البلوغ عنده. يقول أيضا لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، للحديث اللي قلناه، وعن الصبي حتى يحتلم. طيب لكن لو حج هذا الصبي، أنا رايح أحج خدت ابن الصغير معي اللي عنده 11 سنة، عنده سنة واحدة، عنده أكثر عنده أقل، لو حج فحجه صحيح، خلاص حجه صحيح، وينوى عنه والده. لو الولد صغير طفل ما عرفش يقول لبيك اللهم حجا، يبقى الوالد يقول لبيك اللهم حجا عن ولدي، او يعني نيابه عن ولده يعني يلبي عنه. لكن لو كان مميز قول يا حبيبي قول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره متمتعا بهذا الحج، خلاص كده. طيب وبعد كده هذه الحجه مأجور عليها، لكنها لا تسقط عنه حجه الاسلام. إذا ربنا أحياه حتى وصل سن البلوغ وأصبح مستطيعا للحج وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. يقول لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا لها، شلت عيل صغار كده في إيدها، فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يبقى هذا حجه صحيح، يكتب له في صحيفته، ولك أجر أيتها الأم التي حملت هذا الطفل وتعنيت وأتيت به من بلد بعيدة وحملته في الطواف وفي السعي وفي غير ذلك والمناسك، نعم ولك أجر. يبقى هنا خدنا نعم، يبقى لهذا حج نعم، يبقى حجه صحيح. نمرة اثنين، أنت أيها الوالد أو أيتها الوالدة أو كل من يسعى في أن الأولاد يؤدي المناسك إن شاء الله هو أيضا مأجور له أجر، وهذا الحديث رواه مسلم. ثم كما قلنا إذا كبر بقى إن شاء الله وصل البلوغ وأصبح مستطيع عليه حجة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. يبقى الولد الصغير حجه هو صغير، جميل، حجه صحيح إن شاء الله، وأبوه مأجور أو أمه أو كان سبب في ذلك، هذا واحد. الأمر الثاني وهو إيه بقى؟ إنه إذا كبر الصبي وبلغ سن البلوغ وبقى مستطيع وجبت عليه حجة الإسلام. وهنا حاجة إيه طريفة ذكرونا لما كنا بنعمل في وزارة الأوقاف في الكويت حفظها الله، فكنا علشان نروح نبقى اسمي مرشد ديني عشان أعلم الناس أمور الحج، فكان يسألوا السؤال كده كاللغز عشان يشوف إحنا فاهمين أمور الحج فهم دقيق ولا مجرد معلومات إيه سطحية. فيقولون إيه؟ يقولون: حج وهو صبي واحتلم بالمزدلفة. حج وهو صبي يعني قبل سن البلوغ، احتلم يعني وصل سن البلوغ والاحتلام وهو فين؟ في مزدلفة. أنت بالك ماذا يصنع؟ هنا السؤال زي لغز كده علمي جميل. مزدلفة دي بنبيت فيها ليلة العيد، نزلنا من عرفة إلى مزدلفة، ولما تشرق الشمس أو قبل شروق الشمس هننطلق إلى منى، نبدأ أعمال أيام العيد. جميل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. الحج إيه؟ عرفة، يعني من لم يقف بعرفة فلا حج له. إذا المطلوب بقى علشان هذا الصبي الذي أحرم بالحج وهو صبي واحتلم بالمزدلفة، أو كمان ندخل في بقى العبد الذي اعتقه سيده في المزدلفة، يبقى يرجع سريعا إلى عرفة يقف بها ولو لحظة، ولو لحظة قبل طلوع الفجر. تاني يرجع إلى عرفة، المسافة قريبة، يرجع إلى عرفة يقف بها ولو لحظة قبل طلوع الفجر. يبقى كده إيه؟ وقف بعرفة وهو إيه؟ وهو محتلم، يعني وهو وصل سن البلوغ خلاص، ويتم مناسك الحج. فهنا إيه؟ أجزأته هذه الحجة عن حجة الإسلام خلاص. دي إيه؟ لغز كده إيه حبيت أقوله في الوسط. طبعا نفس الكلام حلونا بقى إيه؟ البلوغ قلنا الحرية، يبقى الحج لا يجب على العبد لأنه مملوك لا يملك شيء، ده هو نفسه سلعة ملك لسيده، لكن لو حج سيده خده معاه علشان يقوم بخدمته صح حجه إن كان بإذن سيده. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه لقول صلى الله عليه وسلم في حيث ذكرناه: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. يبقى قلنا الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، هنا إيه؟ الاستطاعة. الاستطاعة لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي الحديث: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى الاستطاعة برضو أيها الأحباب الكرام قسمين: في استطاعة مالية واستطاعة بدنية. استطاعة مالية يبقى عندي المال اللازم لنفقات الحج وأترك النفقة لمن أعولهم إلى حين أرجع إليهم، دي استطاعة مالية. وهناك استطاعة بقى تانية، استطاعة بدنية، أستطيع أن أركب الدابة أو السفينة أو الطائرة أو التوبيس أو غير ذلك وأصل إلى الحج، وأستطيع أن أؤدي المناسك في الحج ولو محمولا. يعني شوف اللي بيحط على كرسي متحرك كده ويطوفون به، كرسي متحرك ويسعون به، يبقى عنده مال ليه؟ لأنه يؤجر هذه الوسائل. يبقى دي استطاعة مالية ودنية مع بعض. فالاستطاعة يقول غير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده، أو استطاعة بدنية بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر، أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طرق أو وباء أو كذا أو غير ذلك مما يخاف الحج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. هنا نقول بقى العلماء يقولون إيه؟ يقولون الحج عن الغير يجوز عن الميت. فلان مات ولم يحج، فلان مات لما قلنا من شوية مات الأب دون أن يحج، بنطلع من ماله نفقات الحج ويحج عنه غيره بشرط الغير ده يكون ايه حج عن نفسه قبل ذلك. طيب هل يجوز الحج عن الحي؟ قال العلماء ان كان هذا الحي لا يثبت على الراحلة، يعني ما يقدرش حتى يركب الطيارة مش قادر يركب، نعاده في الاتوبيس مش قادر يقعد في الاتوبيس، يبقى ايه لا يثبت على الراحلة. يبقى هنا العلماء قالوا يجوز الحج عنه لعدم استطاعته الذهاب للمشاعر بالكلية، فأصبح يعني والله أعلم حكم حكم الميت أنه خلاص ما يقدرش يصل إلى الأماكن هذه ولو إيه ولو محمولا. طيب النسبة بقى للمرأة، المرأة هنتكلم كم ده كده بصفة عامة للرجال والنساء، لكن المرأة إضافة إليه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، الاستطاعة بقى في شرط زائد عند المرأة، شرط زائد عند إيه المرأة، وهو إيه وجود المحرم الذي يرافقها، وجود محرم يرافقها فيه في سفر الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لبيان العلماء أولا لأنه لا يجوز الحج أو سفر المرأة للحج أو لغير الحج بدون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. يبقى لابد المرأة عشان تسافر حتى للحج لابد أن يكون معها أي محرم، معها أب، مع أخ، معها ابن، معها زوج أو أي محرم يكون معها في سفرها. يبقى لا يحل لامرأة أن تؤمن أو امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. كل من في حرمة مؤبدة بينهما يبدأ محرم لها. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يا رسول الله أنا اسمي كتب في القوات اللي خارجة للجهاد في سبيل الله، يبقى أنا خارج معك هو ومع جيوش المسلمين للقتال في سبيل الله، وزوجتي ستخرج إن شاء الله أو زوجتي انطلقت بدأت تتحركت إيه إلى الحج، ماذا أصنع؟ فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، اذهب بسرعة سيب الحج في سبيل الله، سيب الجهاد في سبيل الله واذهب إلى الحج مع امرأتك ولا تترك إيه تسافر. مع أن مين دي بقى؟ ده صحابي، ويتكلم عن صحابية، ما كل موجودين في عهد صلى الله عليه وسلم من المؤمنين كلهم صحابة والنساء صحابيات، فهي صحابية تسافر مع الصحابيات ومع الصحابة الكرام أفضل البشر بعد الأنبياء، ومع ذلك قال انطلق فحج معها، سيب الغزو في سبيل الله، دع الجهاد في سبيل الله، ألق السلاح انطلق وحج مع امرأتك. يبقى مش عايزين يا جماعة نتساهل في الأمر أن تحج المرأة بغير محرم. أي نعم هناك من العلماء من قال إذا كانت المرأة تسافر في رفقة مأمونة والسافر في جمع من النساء في ثقات وكذا تسافر، نعم هذا رأي، هذا رأي مش هنسفه ولا نقول أنه لا يصح، لكن الأفضل والأعظم أجرا ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولو لم تسافر للحج مع وجود الاستطاعة المالية، لو لم تسافر لعدم وجود المحرم لا إثم عليها، ملوش إنها آثمة لأنها إيه لم تسافر للحج رغم استطاعتها المالية، لابد من استطاعة إيه التي قلنا عليها وجود إيه المحرم. يعني أذكر من أحد مشايخنا رحمه الله كان يؤكد على هذا المعنى، لما صحنا نروح بالطيارة ده ساعة ونص نكون هناك وساعة ونص نكون إيه نكون رجعنا، فيذكر أن وناس خرجوا من بلد من البلاد بالطائرة للحج وحدث أمر فتعطلت الطائرة وهبطت هبوط إيه اضطراري، هبطت هبوط إيه اضطراري في مكان ما، فكان الرجال يستقبلون بقى النساء، نزلوا الناس اللي فوق والضعفة والنساء يستقبلون هكذا بيديهم، فيصبح إيه الشخص كأنه في حضن إيه الشخص الثاني، فالزوج كان مع زوجته، فلما تلقى زوجته لما نزلت بقى الطائرة اضطراري أصبحت المرأة كأنها في حضنه، فقال لها لو أتيت وحدك هذا المعلش يعني الحضن كان يبقى من نصيب مين، فلا بد أن نلتزم بأداب الشرع في هذا الأمر إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيتي الحرام إن شاء الله، نواصل في الأسابيع القادمة إن شاء الله شرحنا لمناسك الحج والعمرة، رزقنا الله وإياكم الحج والعمرة، اللهم أمين، شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا.
سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجمة سوية هي قوة المدرك العليا سوية. علقت أحلامنا